السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي هذه الآونة التي يصب فيها أهل الكفر جام غضبهم على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول وبالله تعالى التوفيق، ليس بغريب على أهل الكفر أن يطعنوا في رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأن يصفون بأقبح الأوصاف، إذ الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما زال أهل الكفر يطعنون في رسل الله الكرام، وهذا ليس بشيء محدث في هذه الأيام فحسب، بل هذا شأنهم بإطراد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فإذا كانوا قد تكلموا عن الله سبحانه وافتروا عليه كذبا، وزعموا أن له ولد، وزعموا أن له شريك، وزعموا أن الله فقير وهم أغنياء، فلا جرم إذن أن يطعن هؤلاء الكفار المارقون في نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هيهات 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 أن ينالوا شيئا مما أرادوه، فكيدهم في تباب، كيدهم في ضلال، والله سبحانه وتعالى ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومعلي كلمته إن شاء الله. وقد قال تعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله سبحانه وتعالى مولي كلمته وناصر رسوله إن شاء الله. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولقد قال أحسن من قال في شأن الطاعنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم: كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، فإن شاء الله كيد الكافرين في تباب. ومن هذا المقام أبتدئ حلقات وبرنامج وهو السنة العطرة، أتناول فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالشرح والتأويل والبيان والتفسير واستنباط الأحكام، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، سائلا إياه التوفيق. وأذكر بين يدي ذلك بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لمن سمع سنته فوعاها وأتقنها. يدعو له رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه بأن يبيض وجهه وأن يجعله نضرا يوم القيامة. فيا هنيئا له من حمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سنته: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا هنيئا له من تمسك بسنة الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله. وثم روايتان، رواية مسلم وهي الأشهر، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، ورواية عند الحاكم وغيره، رواية أخرى وسنتي. وبلا شك فإنها تصح كمعنى، ولقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تطيعوا رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام تهتدوا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فجدير بنا أن نقبل على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تزيدنا هذه الأحداث إلا تمسكا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا استقامة على أمره عليه الصلاة والسلام. فجدير بنا كمسلمين وفي هذه الآونة على وجه الخصوص أن يزداد تمسكنا بسنة رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، فضلا عما له من حق الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء المارقين المخزولين الكفرة من كفرة أقباط المهجر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. من شارك في هذا الفيلم الأثيم المسيء إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ذلكم الفيلم المكذوب المفترى كما هو شأن أهل الافتراء وأهل الكذب، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أقول بالله تعالى التوفيق في هذا المقام ومن كل أسبوع إن شاء الله تعالى إلى أن يشاء الله، أتناول سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل والبيان والشرح والتفسير، وكذا استنباط ما فيها من الأحكام بإذن الله تعالى في مجلس يسمى مجلس السنة العطرة، مجلس السنة العطرة، سائلا الله التوفيق، وأجتهد إن شاء الله لتناول أحاديث كتاب رياض الصالحين إن يسر الله التمام بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعرضا أذكر في هذا المقام إلى أن نرتب الأبواب من أبواب رياض الصالحين إن شاء الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل صلوات الله وسلامه عليه: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيح وغيره، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. لا يصح سنده. لا لا، سندا لا يصح، لا يصح. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
بلخص بنشر الكلام جواه بس ما تقطش. فمش عارف وليك فعلا بره، فمش عارف انا كده وقعت ولا مؤكد. حضرتك
اكيد النهارده من النوم
ليه نفسي بكلام انا زهقان مش عارف قلت ايه، مش مراد ولا مش عارف مش عارف اقول ايه. حضرتك السلام عليكم. كلها بتحاسب عليها ابعد معاها بالطلاق من جوايا بس انا ما بتنطقش بالثاني. حضرتك اللي بيزرع عليا الصفر الشيخ بتاع قال لي انت عندك سحر سحر تفريق مش عارف ايه تفريق طلاق لقطه الشيخ وكده.
الطلاق لم يقع.
اعمل ايه بالظبط؟
الطلاق لم يقع بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال صلوات الله وسلامه عليه الصلاة لوقتها. فالصلاة أجل عمل في الإسلام بعد الشهادتين، أجل عمل وأعظمه في الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك جاءت في أركان الإسلام بعد الشهادتين. فجبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. فصدر بعد الشهادتين إقامة الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعد الشهادتين أعظم ركن وهو إقامة الصلاة. وكذلك في هذا الصدد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فالحاصل أن منزلة الصلاة أن الصلاة جاءت بعد الشهادتين، فمنزلة الصلاة عظيمة، والصلاة تكون لوقتها أي لوقتها الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كما قلت فضيلة الشيخ.
تفضل.
الصلاة أحب الصلاة أحب الأعمال الصلاة لوقتها. في رواية عن مسلم رحمه الله بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع بين الظهر والعصر من غير سفر ولا عذر. فهل هذه الرواية صحيحة؟ وإن صحت أريد أن أعرف إمتى الواحد يقدر يعمل كده؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
ما فيكم. أقول بالله تعالى التوفيق. الأخ يسأل، وكان جواب سؤالي سيأتي إن شاء الله. يسأل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة لوقتها، فيسأل عن حديث في صحيح مسلم، بل في الصحيح أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. فسئل عن ذلك ابن عباس لعله وقيل وقال السائل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فهذا لا يخالف لأن هذه استثناءات للضرورات، استثناءات للضرورات. فالأصل أن الصلاة لوقتها في وقتها المحدد لها هي أحب الأعمال إلى الله، لكن قد تأتي استثناءات لضرورات تجوز الجمع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالحديث ثابت وصحيح وهو منزل على شخص مثلا طبيب يجري عملية جراحية ستستغرق منه ساعات، أو مريض تجرى له العملية الجراحية وسيستغرق ذلك ساعات، فمثل هذا وذاك يستثنيان للضرورة والله أعلم. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مصطفى؟
نعم.
نبي مصطفى يعني في حملة إبان يوم لو نزلت حرام؟
نعم.
حملة إبان يوم لو نزلت حرام؟
لا عفوا أعيد السؤال.
حصل حملة إبان يوم.
إسقاط الحمل.
أه.
وعنده 40 يوما حرام. تسألي عن هذا؟
إبان يوم حرام؟
أقول لا تنزليه ولا تشهديه. إلا إذا قال الأطباء الثقات المسلمون إن الحمل خطر عظيم عليك أو أنه مشوه ولم تكن الروح نفقت فيه، فإذا لم تكن الروح نفقت فيه وثم ضرر محقق عليك أو على الجنين بشهادة الأطباء جاز إنزاله، وإلا فلا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، كان سنة 96 دفعنا خلو رجل 100,000 جنيه لصاحب مؤجر محل مستأجر عشان يسيب المحل واحنا نأجر يعني مكان. فالمضينا عقد مع صاحب المحل إيجار جديد. فهو عرض علينا الوقت اللي احنا نمشي يعني نشتري المحل مقابل 250,000 جنيه او نشتري المحل مقابل 250,000 جنيه. يعني عاد يعوضنا عن 100,000 اللي دفعناها سنه 96.
عفوا اسال من باب التاكد. هل نعم. ال 100,000 التي دفعتموها كما وصفت انت خلو رجل ام مقدم ايجار؟
لا يعني هو كان خلو رجل
خلو رجل المحل. اذا كان المؤاجر المستأجر يجوز لك أن تأخذ ما شئت من مال لأنك دفعت خلو رجل وصاحب المنزل أقرك على ذلك، فيجوز لك عند الخروج أن تأخذ ما شئت والله أعلم. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في حديثه أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، وهذا بالطبع بعد الشهادتين، لأن الشخص إذا وافى ربه مشركا لن تقبل له صلاة ولن يقبل له صيام. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا وحد الشخص ربه فأجل عمل يأتي بعد ذلك بعد الشهادتين إقامة الصلاة للأذلة التي قد سمعتم، وإقامتها لوقتها أي في وقتها المحدد لها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا بك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
اسمح لي أسألك سؤال.
تفضلي يا أختي.
في صديقة لي.
نعم.
في صديقة لي صديقتي.
صديقة لك. ما لها؟ السلام عليكم. فأقول بالله التوفيق إن الصلاة لها أوقات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقت الفجر يبدأ من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الفجر. وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال بدقائق، والزوال معناه زوال الشمس عن منتصف السماء، ويمتد حتى يصير ظل كل شيء مثله مضافا إليه إلى ظل الزوال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أبارك فيك يا شيخ.
وإياكم.
أنا كنت هسأل حضرتك سؤال بس. زوجي كان عنده قطعة أرض ثمنها حوالي 120,000. فابن عمه قال له أنا هشتريها منك وبعد 6 شهور هديك الفلوس. فزوجي وافق. جه والده قال له الأرض دي ما تتباعش طول حياتي. أخوك هيشتريها منك ب100,000 بس. ماشي يا شيخ؟
العقد كان كتب؟
لا ما كتبش مع ابن عمه أي شيء، هو بالكلام بس، مجرد كلام.
يعني وعد بالبيع؟
قال له أنا هبيعها لك هاخدها منك، ابن عمه قال له هاخدها منك ب120,000 وزوجي وافق، وقال له بعد 6 شهور هديك الفلوس. وزوجي وافق. المهم يا شيخ أنت معايا؟
أيوه معاك.
والده قال له ما تتباعش طول حياتي، أخوك هيشتريها منك ب100,000 بس. عشان اخوك ظروفه معهوش فلوس وكده، فزوجي كان رافض خالص ان اخوه يشتريها ب100,000 بس. المهم اخوه فعلا خدها ب100,000 خلال سنه، يعني سدد لنا الفلوس دي خلال سنه. خلال السنه يا شيخ بعد مرور سنه بالظبط، وكانت لسه الفلوس ما وصلتلناش كلها، اخوه باعها لنفس الرجل اللي احنا كنا هنبيعها له ب120,000. فزوجي دلوقتي بيقول لوالده ان الارض اتباعت في حياتك، فانا عايز ال20,000 الباقيه، فهل يجوز ان زوجي ياخد ال20,000 الباقيه دي؟
لا يجوز.
يعني كده لا يجوز ان هو ياخدها.
نعم
يعني اصبحت ملك اخوه.
نعم، لان زوجك هو الذي رفض البيع للاول بناء على رغبه ابيه.
ما هو بس ابوه قال له اخوك هيشتريها منك عشان انا ما تتباعش طول حياتي، واخوه باعها في حياه والده.
على كل ليس من حقكم هذه ال20 الا اذا وافق الوالد. السلام عليكم. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق للصلاة مواقيت محددة، الفجر من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى طلوع الشمس، والظهر من وقت الزوال أي أن تزول الشمس عن منتصف السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الزوال. فمثلا هذا القلم وقت الظهر وقت الزوال يكون له ظل مثلا 5 سنتي، وقت العصر يأتي إذا كان ظل القلم يساوي طول القلم مضاف إليه 5 سنتي التي يظل عند الزوال، فإذا دخل هذا الوقت كان هذا هو وقت العصر. وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل هذا الشيء نفسه ساعة الزوال، أي زوال الشمس من منتصف السماء. ووقت المغرب يمتد وقت العصر من هذا إلى غروب الشمس، يدخل وقت المغرب من غروب الشمس إلى سقوط الشفق الأحمر الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. يبدأ وقت العشاء من سقوط الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر على الصحيح عند الجمهور، وإن كان من العلماء من قال إلى منتصف الليل على استدلالا بدليل، وهو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، ولكن الجمهور حملوا هذا على الفضيلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
معك إبراهيم حميد من دار السلام.
تفضل وأهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله يا شيخ مصطفى كنت عاوز أسأل حضرتك بالنسبة للمسلسل بتاع سيدنا عمر بن الخطاب الذي عرضوه في رمضان ده. عاوزين نعرف حضرتك رأي الشرع في إن يجوز تمثيل الصحابة أم لا؟ وهل يجوز التمثيل عامة يعني الأولانية خاصة بالصحابة هيجوز؟ ولو يجوز هل هو التمثيل كعامة يعني هل يجوز التمثيل حتى يعني لو كان تمثيل هادف وكان يعني يكون كده؟ وماذا نفعل تجاه الأيام اللي احنا نعيش فيها في ظل هذه الأيام؟ الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا نفعل في هذه الأمور؟ دول ربنا يجزيه خير عنا يا رب العالمين، ونعرف بس رأي الدين في المسلسل الصحابة ونعرف ربنا يجزيه خير يا رب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المسلسلات التي تمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجسدهم وتقولهم أقوالا لا تجوز رؤيتها ولا تجوز متابعتها ولا يجوز إنشاؤها من الأصل، وذلك لأمور شتى. أولا هي صنيع محدث دخيل على الإسلام، ثانيا أنهم يقولوا الصحابة ما لم يقولونه، فمثلا ينقلون أقوالا عن عمر أثناء تمثيل مسلسله وعمر لم يقل هذه الأقوال، فينسبون إلى عمر الكذب وينسبون إليه ما لم يقله. ثانيا يصورون شخصية في الأذهان، أذهان الأطفال والكبار، على أنها عمر وهي ليست بشخصية عمر، فعمر له سمت وهدي ودل، فكون الشخص يأتي بسمته هو ودليه هو وهديه هو يقول للناس أو يخرج للناس على أنه عمر، فهذا كذب على عمر حتى من ناحية السمت والهدي والدل وطريقة الحديث ونحو ذلك، فهذا لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. لا يجوز تمثيل الصحابة ولا الرسل والخروج بهم إلى الناس على هذا الذي يحدث الآن. بارك الله فيك. صنيع دخيل على الإسلام، فضلا عما يتضمنه من الكذب على الصحابة رضي الله عنهم وعلى رسل الله الكرام، فضلا عن كون الذهن ينقدح فيه أن هذا السمت وسمت عمر، وسمت عمر رضي الله عنه لم يكن كذلك، بل كان عمر مكللا بالورع والتقى رضي الله تعالى عنه. أما ما يحصل من الأفلام المسيئة التي صنعها أقباط المهجر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، فهذا إجرام وكفر إلى كفرهم الذي هم فيه، فهم كفر ويزدادوا كفرا بهذا الصنيع إلى كفرهم. وجدير بنا أن نذب عن نبينا قدر استطاعتنا وأن ننشر سنته ونسعى جاهدين لذلك، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ
وفيك،
وجزاك الله خيرا،
وجزاك الله مثلك،
وجعل أعمالك في ميزان حسناتك.
وإياك أختي.
بعد إذن حضرتك أنا عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، أنا أثناء في رمضان فطرت 5 أيام بسبب الحيض، فأنا مني تعبانة وكده فما قدرتش أصوم، يعني فطرت بدل الأيام اللي أنا فطرتها فطرت ناس، هل هذا يجوز ولا لازم الصيام؟ تاني سؤال، هل الصدقة يعني تنفع للأرملة واليتامى المتبرجات؟ ثالث سؤال، أذكار المساء إيه آخر وقت ممكن نقولها بعد المغرب؟ ورابع سؤال، أنا إن شاء الله مسافرة الحج السنة دي، فمعايا زوجي، يعني طبعا أنا عارفة شروط الحج بين الزوج والزوجة وأحكامه يعني، فأنا عايزة يعني إيه بالضبط اللي يعني إيه يعني مثلا وإحنا موجودين مع بعض ما ينفعش خالص مثلا أي تعاملات عادية، يعني مثلا تغيير الملابس لازم هو في مكان ولا في مكان، ولا إيه الأحكام تحديدا في الحاجات دي. رابع حاجة شيخ، أنا يعني أذنبت يعني في مقولة واحدة كانت بتشتغل عندي فسرقتني، فأنا الحقيقة أنا كمني يعني زعلت منها لأني كنت بعملها كويس، فأنا قلت لإخواتي يعني ده عملت فيها كذا وكذا، فهلا كده أنا اختبتها وهاخد ذنبها. ورابع حاجة بقى، يعني إيه دورنا إحنا كنساء في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرد عن الكفرة اللي بيسوقوا ليه، وإزاي إيه اللي نعمله وإيه اللي مطلوب مننا نعمله بعد دعائنا ربنا سبحانه وتعالى؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل سؤالا أوله أو أسئلة أولها، هل يجوز لها أن تطعم مساكين مكان الأيام التي أفطرتها في زمن الحيض؟ لا يجوز هذا، وأيام الحيض لا بد أن تقضى، أيام الحيض لا يجوز الإطعام فيها، إنما لا بد أن تقضى. تسأل عن إخراج الصدقات على المرأة الأرملة وبناتها المتبرجات، هل تجوز الصدقة لهن؟ الصدقة لهن إذا كنا استعنا بها على طاعة الله وعلى سد الجوع جائزة، أما إذا كنا استعنا بها على شراء ما يساعد على الإثم والعدوان فلا. فإن اخترت أسرة فقيرة محترمة أقرب إلى الله وأتقى أفضل لك. أذكار المساء هل يجوز أن تقال بعد المغرب؟ نعم يجوز أن تقال أذكار المساء بعد المغرب، بل وهذا رأي الكثيرين من العلماء. أما المرأة التي سرقتك، المرأة التي سرقتك وذكرتها بمكروه وأنها سرقتك أمام إخوانك أو أخواتك فلا بأس بذلك لأنك مظلومة. أما الحج ما الذي يجوز لك مع زوجك وأنت حاجة؟ يجوز أن تتكلمي وتخلع الملابس أمامه. أما إذا كنت متمتعة وكان الزوج متمتعا بالعمرة إلى الحج، فبعد العمرة والتحلل منها، يعني إذا اعتمرت مثلا في يوم واحد ذي الحجة وتحللت أنت والزوج وستهلين بالحج يوم 8 من ذي الحجة فلكما كل شيء حتى الجماع. أما دور النساء في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاعت المرأة أن تفعله فعلته، تدعو الناس إلى سنته، تحبب الناس في سنته، تستقيم هي على سنته، تبين للناس أن هذا الصنيع إنما صدر من كفرة فجرة ولا أساس له من الصحة. بارك الله فيك، مع الصلاة والسلام على نبيك محمد، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، فوقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر على الصحيح من أقوال العلماء على رأي الجمهور، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإن احتج محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى منتصف الليل، فأجاب الجمهور على ذلك بأن هذا هو وقت الفضيلة، جمعا بينه وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام السابق الذي هو إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع فأقول بالله تعالى التوفيق، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها يختلف عن قول أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، فقد وردت للحديث رواية فيها أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، ورواية هذه ضعيفة بهذا اللفظ إذ هي من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وكذلك فإن معناها فيه أو عليه بعض التعقبات، لأن العشاء على سبيل المثال يستحب تأخيرها، يستحب تأخيرها، قد أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى نام بعض أصحابه، فجاء وأمر بالمقيم بالمؤذن يقيم الصلاة وقال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. وأيضا الظهر يستحب تأخيره في اليوم الحار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. والإسفار الانتظار حتى يملأ ضوء الصباح، أو حتى ينتشر، حتى نتأكد على الصحيح، حتى نتأكد من دخول وقت الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم إننا بعد كل أذان نصلي، إذ النبي قال: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. فعلى ذلك رواية الصلاة في أول وقتها لا تصح سندا بهذا اللفظ، إنما التي صحت الصلاة لوقتها. وإن كانت المبادرة إلى الصلاة تستحب إلا فيما استثني بالدليل، والله أعلم، ذلك لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي وسارعوا إلى ما يجلب لكم مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى أيضا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالصلاة في أول الوقت أفضل إلا ما استثني بالدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ولقد جاءت النصوص محذرة من التخلف عن الصلاة حتى يخرج وقتها. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلونها بعد خروج الوقت. توعدهم الله عز وجل بالويل، وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وقال بعض العلماء: إنه تهديد أكيد ووعيد شديد. هذا. ولقد قال تعالى في شأن أقوام: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي، قال فريق من العلماء أيضا، واد في جهنم. لكن ما المراد بإضاعة الصلاة؟ إذ الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله ما تركوها بالكلية، وإنما تركوها حتى خرج وقتها، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أخر العصر إلى قبيل غروب الشمس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أخر العصر إلى قبيل غروب الشمس، ثم جاء الرجل ونقر أربع ركعات، صلى أربع ركعات سريعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الرجل ويصلي: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذه نصوص محذرة من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا ما استثني بالدليل، كالجمع بين الظهر والعصر في السفر، أو بين المغرب والعشاء في السفر، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: وسئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. فجدير إذن بكل منا أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. وقد قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت تنتهي، أو لها وقت، وقت بداية ووقت نهاية، كما في الآية الكريمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، وقد بينت مواقيت الصلاة بإيجاز، والله أعلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، فجاء بر الوالدين بعد الصلاة لوقتها. فأعظم حق للعباد علينا بعد حق الله ورسوله وبعد إقامة الصلاة بر الوالدين، ولذلك جاء التنويه عليه في أكثر من آية. قال تعالى ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبعد حق الله عز وجل وبعد النهي عن الشرك جاء الحث على بر الوالدين. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. وقال الله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجاءت منزلة الإحسان إلى الوالدين بعد بر بعد الأمر بالصلاة. وعلى هذا فإنها جاءت قبل الجهاد في سبيل الله. ومن ثم قال فريق من أهل العلم: إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية، إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية ألزم الشخص باستئذان والديه، إذا كان الجهاد فرض كفاية ألزم الشخص باستئذان والديه، وذلك لمنزلة بر الوالدين العظيمة. ولقد ذكر فريق من أهل العلم في بيان أصحاب الأعراف، ومن هم أصحاب الأعراف الذين قال الله في شأنهم: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قال فريق من أهل العلم بل الجمهور: قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فوقفوا على الأعراف بين الجنة والنار ينتظرون القضاء فيهم. من أوصافهم ومن أعمالهم كما ذكر فريق من العلماء أنهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن الآباء، بدون إذن الأمهات، فلعدم الاستئذان كانوا سيدخلون النار، وللشهادة في سبيل الله كانوا سيدخلون الجنة، فلكنهم وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار إلى أن آل أمرهم إلى الجنة بفضل الله. السلام عليكم. السلام عليكم. قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا بوصية لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جاء بعدها: ووصينا الإنسان بوالديه. فجاءت منزلة بر الوالدين بعد منزلة التوحيد، وجاءت في الحديث بعد الصلاة لوقتها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: رأيتني البارحة في الجنة وسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فسألت من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكذاكم البر، فكذاكم البر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وبالله تعالى التوفيق. وفي رواية: ففيهما فجاهد. الحديث فيه: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. فجاءت منزلة الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام بعد بر الوالدين وبعد الجهاد بعد التوحيد بعد الصلاة الوقتية وبعد بر الوالدين. هذا وإلى فاصل قصير، بارك الله فيكم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه البخاري ومسلم، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين منزلته عظيمة، وبسبب بر الوالدين يستجاب الدعاء كما لا يخفى. فكان رجل من التابعين هو خير التابعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ويس القرني، كان به برص وكان بارا بأمه، فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع في بطنه أي كعلامة عليه. فهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في شأنه: من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فلقيه عمر فطلب منه أن يستغفر له، وما ذاك إلا لبره بأمه مع إيمانه بالله عز وجل. فبر الوالدين منزلته سامية. وكما تقدم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أجاهد معك أرجو الأجر من الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: أحي أحدهما؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وتتوالى النصوص في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم، صعد درجة فقال آمين، ثم الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فسأله الصحابة عن ذلك، قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين. ثم الثانية: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. الحديث إلى آخره. هذا، وتتوالى أيضا النصوص في الحث على بر الوالدين وإكرامهما. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأيضا لا يخفى عليكم أن الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت على باب غارهم صخرة، قاموا يتوسلون بصالح الأعمال، فكان من توسلات أحدهم أنه قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق غبوقا إلا سقيتهما، إلى أن قال: وإني رجعت ذات يوم ذات ليلة وقد نام، فوقفت على بابهما باللبن، أكره أن يشرب أبنائي قبلهما وأكره أن أوقذهما، فوقفت على الباب حتى استيقظ وشرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرج الله عنهم شيئا مما هم فيه. فالحاصل من ذلك، بارك الله فيكم، أن بر الوالدين منزلته عظيمة، ثم جاء بعد ذلك الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، إذ النبي قال: ألا أدلك على، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. فالجهاد في سبيل الله هو ما كان لإعلاء كلمة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ولذلك مزيد يأتي إن شاء الله تعالى، إذ الوقت قد ضاق وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت. فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. وأسأل الله سبحانه أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وأن يكشف الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي بورما وفي بلاد العالم أجمع، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك كذلك في سعي الدعاة في هذه البلدة، وأن يوفق الأخ الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي لطاعته ومرضاته والاستقامة على كتابه وسنة نبيه الأمين. كما أنني أهيب بنصارى مصر أن يسلموا لله ربهم وخالقهم ويدعوا الكفر الذي هم فيه والشرك الذي هم فيه بقولهم إن الله له ولد، أو بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، أو بقولهم إن المسيح ابن الله، فذاك كفر مخلد لأصحابه في النار والعياذ بالله. هذا وأهيب بالصوفية أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن ضلالهم وقولهم مدد يا فلان مدد يا فلان، فليعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وأعننا الله وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.